الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستمتع في هذا اليوم، يوم الثلاثاء، اليوم الثالث من شهر شوال لعام 46 و400 ألف من الهجرة، لامية ابن الوردي رحمة الله عليه، وهي لامية نافية مفيدة نصح فيها المؤلف أو الناظم بالنصائح الكثيرة النافعة المفيدة، وابن الوردي اسمه عمر ابن المظفر ابن عمر ابن محمد الوردي الحلبي الشافعي، عمر ابن المظفر ابن عمر بن محمد الوردي الحلبي الشافعي، مات مطعونا أي بالطاعون في مدينة حلب في سنة 49 و700، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وهو من علماء الشافعية، وله المصنفات الكثيرة والمنظومات النافعة، وشعر من أحسن الشعر، وقد نظم الحاوي الصغير في فقه الشافعية بمنظومة سماها البهجة الوردية أكثر من 5000 بيت، أثنى عليه علماء الشافعية ثناء بالغا، وشرحها من شرح منهم، ومعه أيضا التاريخ المشهور بتاريخ ابن الوردي، واختصر الألفية لابن مالك في علم النحو وشرحها، واختصر أيضا الملح ملحة الإعراب، وله منظومات في النحو، وكان من البارزين في علم النحو واللغة، وألف في الطاعون وقضى الله سبحانه وتعالى عليه أن من عليه بأن يموت به، فإنه مات بالطاعون، والطاعون شهادة. قال رحمة الله عليه في قصيدته اللامية: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أذل، إن أهنى عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم هل. يقول رحمة الله عليه: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، واعتزل بمعنى تنحى، والاعتزال بمعنى التنحي، والأغاني المراد بها السماع، وهو الطرب بالكلام الموزون وبغيره، الطرب بالكلام الموزون وبغيره، والغنى إذا أطلق في كلام العلماء فالمراد به المذموم منه، ما كان فيه ذكر الغزل، وصف النساء، ونحو ذلك مما يذم. والأغاني مفسدة للقلوب وهي داخلة في لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم. وثبت عن مسعود أنه كان يقول لهو الحديث هو الغنى والذي لا إله غيره، وهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، فهو من أعظم الأدواء المفسدة للقلوب، فينبت النفاق في القلب، وهذا من أخطر الأمراض ومن أشدها. فإن النفاق إذا تمكن في القلب ربما ينتقل العبد من النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر ويخرج عن ملة الإسلام. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهو منبت النفاق وهو رقية الشيطان، والأغاني تصد العبد عن الخير، وأعظم الخير هو القرآن، فالأغاني تصد العبد عن سماع القرآن وعن الانتفاع به. وهي لهو الحديث فهي تلهي عن الخير وتصد عنه، وهي رقية الزنا، فالأغاني تهيج النفوس المريضة إلى الفواحش والمنكرات، فهي ضد العفة والنزاهة. فالأغاني تدعو إلى كل رذيلة وقبيحة، ومن وقاه الله عز وجل شرها فقد وقي شرا عظيما. والكلام في الأغاني وفي مفاسدها وفي أضرارها كلام كثير، وقد ألف العلماء في ذلك المؤلفات وتكلموا في مضارها ومفاسدها. ومن أحسن من تكلم على ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان وفي غيرها من المصنفات. والنفس إن كانت متجهة إلى هذا الأمر وتحب الأغاني فتحب الكلام الحسن، أعني الكلام الموزون الحسن المعنوي اللفظي ما هو الحسن المعنوي، تحب الكلام المزجوع والموزون بالصوت الحسن، فعليها أن أن تتجه إلى القرآن، تستبدل القبيح بالحسن بل بأحسن الكلام وهو القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي ما سمع الله عز وجل لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالتغني بالقرآن عمل صالح، فإذا تغنى العبد بالقرآن ازداد إيمانا وزال النفاق من قلبه، وحصل له الشفاء من كثير من الأمراض، واهتدى إلى الصراط المستقيم، فينال بذلك جميع الخير. فقال الناظم رحمة الله عليه: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وهذه عزلة محمودة، فالعزلة منها ما يحمد ومنها ما يذم، فالاعتزال عن الباطل عزلة محمودة، وهكذا الاعتزال عن أهل الباطل. وما ذكرها هنا هو الاعتزال عن الباطل، فإن الأغاني والغزل من الباطل، فاعتزال الباطل محمود وواجب، وهكذا اعتزال أهل الباطل محمود وواجب، وهكذا اعتزال الفتن محمود. وأما العزلة عن الخير وعن أهل الخير فهي عزلة مذمومة، فالاعتزال الذي يقل العبد به
نفسه من الشر أو مما لا خير فيه فإنه اعتزال شرعي محمود. وأما الاعتزال الذي يمنع العبد من الخير فهو اعتزال مذموم، كالذي يعتزل الناس فلا يحضر مجالس العلم ولا يشهد الجمع والجماعات ولا يشهد الحج والعمرة مع المسلمين ولا يشهد الجهاد في سبيل الله ضد الكافرين بحجة الاعتزال، فهذا اعتزال مذموم. فالعزلة منها ما يحمد ومنها ما يذم، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا من العزلة المحمودة. وقد ذكر من الجوزي في سد الخاطر أن الجاهل إذا اعتزل لا يستفيد من عزلته إلا ما يستفيد الخيل من الإسطبل، يعني أكل وشرب ونوم وقضى حاجة، ما يستفيد من العزلة إلا ما يستفيد الخيل من الإسطبل. قال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل. والغزل المراد به محادثة النساء ومراودتهن، محادثة النساء ومراودتهن هو الغزل، وهذا مفسد للقلوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أشد على أو أضر على الرجال من النساء. والله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، كل هذا من باب اتقاء فتنة النساء. فمغازلة النساء بالحديث مدعاة للشر والفاحشة، وزنا الفرج يبدأ بالتدرج، فيبدأ بزنا البصر ويتدرج إلى زنا الفرج. كل كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزنانهما البطش والرجلان تزنيان وزنانهما المشي إلى القلب والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالغزل مفتاح للشر، مفتاح للفاحشة. فلهذا قال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. بعد أن حذر من الكلام الباطل المضر أمر بالكلام النافع المفيد. فالأغاني من الكلام الباطل الفاسد المفسد، وهكذا الغزل من الكلام الباطل المضر المفسد. قال: وقل الفصل وجانب من هزل. قل الفصل أي الجد، وجانب من هزل، والفصل يأتي بمعنى الجد الذي هو عاكس اللعب، ويأتي على معنى الذي يفصل بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، أي الحاكم الذي يفصل بين الحق والباطل والهدى والضلال. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هكذا يقول الله عز وجل في شأن القرآن: إنه لقول فصل، أي جد، أو أنه يفصل الله عز وجل فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال. وما هو بالهزل أي وما هو باللعب، فكلام الله عز وجل جد ما هو لعب، وفصل أيضا يفرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال. وهذا الواجب على المسلم أن يقول الفصل وأن لا يكون من اللاعبين، في دينه وذا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فهؤلاء يجتنبون ويبتعد عنهم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهذا شأن الجاهلين. والعالم التقي يبتعد عن الهزل واللعب ويستعمل في أمره الجد. فقال رحمة الله عليه اعتز ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. قل الكلام الحق الجد الذي ليس فيه باطل. وجانب أي ابتعد عن أهل الهزل أي عن أهل اللعب. فما خلقها الله عز وجل للهو واللعب. الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا هم الكفار الذين فتنوا في الحياة الدنيا وبشهواتها وملذاتها. فحياتهم هي اللهو واللعب. أما أنت أيها المسلم فنزه نفسك عن ذلك. فلم تخلق لتلعب. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله الرزاق ذو القوة المتين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. فلهذا قال وجانب من هزل أي ابتعد عنه. كن في جانب وأنت في جانب آخر. فإن الشخص يتأثر بجليسه. إن جالس أصحاب اللعب صار منهم وإن جالس أهل العلم والخير والفضل صار منهم. وفي المسند في غير من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافق الكير إما أن يحرق عليك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولهذا قال وجانب من هزل أي كن في جانب وهو في الجانب الآخر. وهذا يدل على معنى الابتعاد. قال ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. ودع الذكر لأيام الصبا. والصبا تأتي على معنى الميل إلى الجهل. وصبا إيمال إلى الجهل. ويأتي الصبا المراد بأول العمر. لكن أول العمر العبد فيه غير مكلف وهو سن الصغر. فالذي يظهر أن المقصود بأيام الصبا أي أيام الميل إلى الجهل. وصبا أي مال إلى الجهل. تلك الأيام التي كنت فيها من الجاهلين تميل فيها إلى الجهل. فدع تلك الأيام لا تحدث نفسك بها ولا تتزين تلك الأيام في قلبك. فتلك الأيام أيام شر. قد أفل نجمها أي ذهب وغاب. فلا ترجع إليها ولا تحدث نفسك بها. وإنما الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما حصل منك في الأيام الماضية أيام الجهل. حين كنت تصب إلى الجهل إلى الأغاني وإلى الغزل وإلى غير ذلك من أمور الباطل. فلا تبقى تلك الذكريات في ذهنك مستحسنة. فإن الإنسان إذا استحسن الباطل القديم دعته نفسه إليه والعياذ بالله إلى أن يرجع إلى ذلك الباطل الذي كان عليه في أيام الجهل. قال: ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل أي غاب وانتهى أمره. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. ثم بين رحمة الله عليه أن أطيب عيشة، والعيشة ضرب من العيش أي نوع منه، أطيب عيشة كانت في معصية الله عز وجل في أيام الأغاني وفي أيام الغزل. فأهنى عيشة قضاها في الحرام في الأيام السالفة ذهبت لذاتها، وهذا يجده الإنسان في نفسه، اللذات الماضية ذهبت، لا يجد الإنسان طعما للذة ماضية. إذا كانت تلك اللذة من الحرام فذهبت تلك اللذة ولا تبقى اللذة مع العبد، لكن الإثم حل فهو باق في قلبك، فأثر الذنب باق في قلبك وضرر حاصل عليك إن لم تتب إلى الله عز وجل. وهكذا الخطيئة أيضا حلت في الصحف فهي مدونة ومكتوبة، أحصاه الله ونسوه، وكل شيء فعلوه في الزبر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فاللذات مهما كانت عظيمة في الحرام فإنها تذهب ويبقى الإثم، فلا خير في لذة ذهبت وبقى إثمها. والعكس في ذلك الطاعات، فإن مشقة وتعب الطاعة ذهب أو ذهبت تلك المشقة وذلك الألم وبقى الثواب عند الله عز وجل. وهذا هو الخير، وهذا الذي ينتفع به العبد، ما بقى ثوابه وذهبت شدته وألمه وثقله. فإن أطعت الله عز وجل وتعبت فالتعب يزول، فكم قد صمت وكم قد صليت وكم قد قرأت للقرآن قرأت من القرآن وكم فعلت من الخير وصبرت على ذلك، فتلك الشدائد التي مرت عليك ذهبت، لا تجد شدتها في بدنك ولا في قلبك، والثواب باق. وفي المقابل تلك المعاصي والسيئات التي فعلتها وجدت لذتها وجدت لذتها في الأيام الماضية فإن تلك اللذات ذهبت وبقى الإثم. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. فلهذا لا يبقى الإنسان يتذكر أيام الصبا واللذات الماضية إلا على سبيل الندم والتوبة، فهذا من التذكر المحمود، يتذكر على معنى التوبة والندم، فيتذكر ما حصل منه ويتوب ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويستغفر مما حصل منه، فهذا تذكر محمود. أما تذكر المستحسن أن تلك الأيام كانت أيام جميلة وأيام سرور وأيام بهجة، فهذا تذكر مضر، لأنه يدعوه إلى العودة إلى تلك الأيام الماضية، أيام الجهل والمعصية. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إلى هنا والحمد لله.